الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 96 بعد 103 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال في باب وجوب أمر الرجل أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، وقد انتهينا في آخر درسنا الماضي من تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى آخر الحديث. وهو حديث سبق أن شرحناه في أكثر من مناسبة، وأعتقد أننا شرحناه من سائر أطرافه ولم تبقى حاجة إلى الرجوع إليه بمزيد من الشرح أو البيان. ننتقل بعد هذا إلى الحديث الرابع، وهو الحديث الذي يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. الحديث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن. ويدعمه الحديث الآخر الذي ورد من طريق آخر من حديث أبي ثريا كبرة ابن معبد أو معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة 7 سنين واضربوه عليها 10 سنين. رواه بهذا اللفظ أبو داود والترمذي، والحديث أيضا رواه الإمام أحمد ورواه الحاكم في مستدركه، ورواه أيضا الدارقطني، وهو مروي بأكثر من طريق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. عندما يدخل الطفل في السن، سن 7، في الغالب يصبح مميزا. وكلمة التمييز اصطلاح فقهي في الشريعة الإسلامية، تعني الحالة التي يصل فيها الطفل إلى الاستقلال بذاته، بحيث لا يحتاج في رعاية أمر نفسه طهارة ونظافة ورعاية إلى غيره، فهو يستطيع أن يتعهد نفسه بالنظافة وبالطهارة ورعاية شؤونه الخاصة به. في هذه الحالة يسمى الطفل مميزا. وقد علق المصطفى صلى الله عليه وسلم ميقات وجوب تعليم الأب ابنه
الصلاة بكل مقدماتها وبكل مستلزماتها علق ذلك على صفة التمييز. ذلك لأن الطفل قبل أن يصل إلى سن التمييز، يعني قبل أن يستقل بتعهد نفسه في أموره الخاصة جدا به، لا فائدة من تعليمه الصلاة أو دفعه إليها أو حمله عليها. وهذا يعني كما قال كثير من العلماء أن الطفل إذا دخل سن التمييز قبل السابعة لمزيد وعي يتمتع به، إذن ينبغي أن يعلمه الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما علق تعليمه الصلاة على سن السابعة بوصف كونها السابعة، وإنما لأنها في الغالب هي سن التمييز. وعلى هذا لو أن طفلا بلغ سن التمييز في السادسة أو في أواخر الخامسة أو في منتصفها، فاستطاع لوعيه الخاص أن يستقل بأمر نفسه طهارة ونظافة ووضوءا ونحو ذلك، إذن ينبغي أن يبدأ والده فيعلمه الصلاة. وهذا الذي نقوله يفتح لنا مناسبة تساؤل: متى يجدر للأب أن يأخذ ابنه معه إلى المسجد، ومتى ينبغي أن لا يفعل ذلك؟ هذا الموضوع يتعلق بهذا الحديث الذي قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما دام الطفل لم يبلغ سن التمييز فالأفضل أن يجنبه والده وأن تجنبه أمه المساجد. ذلك لأن الله عز وجل أمرنا، ولأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نرعى مساجدنا وأن نرعى نظافتها وأن نبعد عنها الأذى، كما أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله. وإذا كان هذا واضحا، إذن ينبغي أن نجنب مساجدنا الأسباب والوسائل التي قد تعرضها للأقذار أو الأوساخ أو نحو ذلك. الطفل الذي لم يبلغ سن التمييز بعد إذا دخل المسجد يعرضه لنحو هذا، ولذلك ينبغي أن يجنب الأب طفله الذي لم يبلغ سن التمييز بعد المساجد. وأنا لا أستشهد في هذا بالحديث: جنبوا صبيانكم ومجانينكم المساجد. الحديث ضعيف وليس هذا هو الدليل، سواء الحديث يوجد أو لم يوجد. القاعدة أقوى في هذا: نحن مكلفون بأن نخدم مساجدنا وبأن نرقى بها إلى أعلى درجات النظافة وأن نحرسها ونرعاها ضد أي نجاسة أو ضد أي مستقذر. ينبغي أن نفعل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام بإنفره كشف وأزال شيئا مستقذرا في جدار مسجده صلى الله عليه وسلم، وحذر المصطفى عليه الصلاة والسلام من نحو ذلك. هذه القاعدة هي التي تدعونا إلى أن لا نعرض مساجدنا لأي مستقذر، سواء عن طريق أطفال أو حيوانات أو بضاعة متاع نحو ذلك يمكن أن يتقذر بسببه المسجد أو يسيء إلى نظافته وطهارته من مظهر من رائحة من نحو ذلك. هذا هو الدليل. أما إذا بلغ الطفل سن التمييز فيستحسن أن يأتي به إلى المسجد. ونحن عندما نحذر الآباء من أن يأتوا بأطفالهم إلى المساجد الحقيقة لا نحذرهم من ذلك لأنهم يحدثون ضوضاء، لا، ولا نحذرهم من ذلك لأنهم لم يتعاهدوا أو لم يتعلموا بعد أدب الوصول في المسجد. هذا الشيء طبيعي أن لا يعرفوه وهو في هذا السن، بل ينبغي أن يتمرسوا ويتمرنوا على رعاية حرمات المسجد شيئا فشيئا. لكن السبب الوحيد أن لا نعرض المسجد بسبب دخولهم لنجاسة لشيء مستقذر، هذا هو السبب. وإلا فقد كان الأطفال يمشون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما أحدثوا جلبة، وربما أحدثوا بعض الضوضاء، وكان المصطفى عليه الصلاة والسلام يصبر ويأمر أيضا الصحابة بأن يتحملوا ذلك، هذا لا ضير فيه. إذا بلغ الطفل السابعة يجب على والده، هكذا يجب على والده أن يعلمه الصلاة، فإن هو لم يفعل طبعا الطفل لا يتحمل يسرا لأنه لم يبلغ سن التكليف بعد، ولكن الذي يتحمل الوزر عنه والده. وكثير هم الذين لا يعرفون هذا الحكم من المسلمين من المصلين من الناس الذين نعدهم ربما دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. الطفل يتجاوز السابعة والثامنة والتاسعة، وربما ذكرا أو أنثى لم يكن يعلم كيف يصلي، فضلا عن أن يدفعه والده إلى الصلاة. قد يعتذر بعض من الآباء بأنه لا يملك وقتا ليعلم ولده أو ابنته الصلاة، هو يخرج مع الصباح الباكر إلى عمله ولا يأتي إلا مع المساء، كما قلنا ذلك مرة على لسان هؤلاء الآباء. لكن هل هذا عذر مقبول عند الله وغير مقبول؟ أبدا. وتذكرون أننا قلنا هذا بصدد تفسيرنا لقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. جميلا أن يكل الإنسان ابنه إلى مدرسة ترعى هذا الجانب، ولكن ما ينبغي أن يفرض أحدنا أن المدرسة بدل عن الأب. المدرسة دعم للأب وليست بدلا. أنت عليك واجب وواجبك هو الأصل، وعلى المدرسة أن تدعم واجبك الذي أناطه الله بعنقك، هكذا ينبغي أن نفهم. أما أن يقول الأب: أحمد الله عز وجل على أن هذه المدرسة تعلم الأطفال كيفية الصلاة وكثيرا من الآداب الإسلامية، ثم يغض الطرف ويخرج من ذهنه مسؤوليته تجاه ابنه، فهو آثم، لأن مسؤولية المدرسة لا تغني عن مسؤولية الأب.
وهذا بعض من معنى قوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شرحنا هذا الحديث وأوضحناه وفهمناه جيدا. وزع النبي عليه الصلاة والسلام المسؤوليات، وأقدس وأهم وأخطر مسؤولية يتحملها إنسان عن غيره مسؤولية الأب أو الوالدين تجاه أبنائهما. أهم مسؤولية هذه لابد من أن يرعاها الإنسان، ولو كان هنالك ضمين، ولو كانت هنالك دعائم ثانوية، هذه كلها جيدة وكلها واجبة، لكنها لا تغني أبدا عن قيام الأبوين بما كلفهما الله سبحانه وتعالى به. ثم يفرض النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الولد رغم أنه تعلم الصلاة ودربه عليها والده أو أبواه، على الرغم من هذا لم يطبق ما علمه إياه والده، ولم يقبل إلى الصلاة، ولم ينفذ ما أمره به. ماذا ينبغي أن نصنع؟ يصبر عليه والده 3 سنوات أو 2 سنين في الواقع، 8 و9. فإذا دخل 10 وهو يتثاقل من أداء أو القيام بهذه الصلاة التي عرفه بها، فليضربه عليها. وكلكم يعلم أن المراد بالضرب هنا الضرب الذي يرهب، لا الضرب الذي يؤذي، الضرب الذي يخيف لا الضرب الذي يؤذي. هذا شيء واضح وينبغي أن يكون ماثلا في الذهن. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام على الرغم من أنه قال هذا، قال هذا الكلام تحسبا للطوارئ القليلة النادرة، لكن يا ترى هذه الطوارئ كم تساوي أو كم نسبتها في المجتمعات الإسلامية التي تصطلح إجمالا بأوامر الله عز وجل؟ هذه الحالة الطارئة لا توجد ولا واحد منها، ولا واحد منها، لكنها على كل حالة افتراضية طارئة. وأعتقد أن فينا كثيرين يقولون: لا، لماذا هي حالة افتراضية طارئة؟ ما أكثر الأطفال الذين يساقون سوقا إلى الصلاة ثم لا يصلون، وما أكثر الذين تجاوزوا 10 ثم لم ينجع فيهم أمر بلطف، ولم تنجع فيهم الغلظة والشدة والضرب. إذن هذه ليست حالة نادرة طارئة، هي حالة نادرة طارئة في البيت المسلم. أما في البيت غير المسلم طبعا هي ليست حالة طارئة. البيت المسلم لا يكون فيه هذا الأمر إلا في حالات نادرة جدا ولأسباب استثناء. لكن كيف يكون البيت مسلما؟ لا يكون البيت مسلما بالأماني، لا يكون البيت مسلما بالدعاوي، لا يكون البيت مسلما بالخطب ولا بكثرة التآليف. يكون البيت مسلما بتحرك الأب والأم على دين الله عز وجل، وسهر كل منهما على رعاية هذا الدين واقعا واقعا في المنزل. من خلال هذا التحرك يتحقق معنى الإسلام
في هذه الدار، لكن هذا التعرف ما علامته وماذا ينتج؟ أنا عندما أكون متعرقا على الإسلام وأنا في مرحلة الشباب، لم أبني أسرة بعد ولم أتزوج بعد، أستشعر مسؤولياتي تجاه ابني وأنا لا يزال في طور تهيئ الأسرة من جذورها. منذ هذه اللحظة أفكر في تربية هذا الطفل، وذلك بأن أبدأ منذ اللحظة الأولى، أي منذ التفكير في الزواج، برسم خطى هذه التربية. أفكر بالزواج من فتاة مسلمة مؤمنة ملتزمة ترعى دين الله في حق نفسها وتغار على حرمات الله فيما حولها ومن حولها، لا بد منها. فإذا حققت هذه الخطوة الأولى فقد هيأت الأساس الذي هو المعتمد الأول. خطوات التي تلي كلها خطوات تنفيذية في الواقع. هنالك صلة رسمها الله لنا عليه الصلاة والسلام عن طريق وصايا كثيرة مفصلة واضحة أوصانا بها المصطفى عليه الصلاة والسلام في العلاقة التي ينبغي أن تتسم بها صلة ما بين الزوج والزوجة. وكل من أراد أن يعلم هذه العلاقة عليه أن يرجع إلى الكتب التي تتحدث عن ذلك، وأخص بالذات كتاب إحياء علوم الدين باب النكاح، عندما يتحدث عن آداب العلاقات الزوجية. إذا أكرم الله عز وجل هذا الشاب بمولود ينفذ ما علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ولد هذا الطفل أذن في أذنه اليمنى للتو رأسا، بمجرد أن يرحل من عالم الأرحام ويستضيء بعالم هذه الدنيا، قبل أن يطرق سمعه أي لغو من الكلام أي حديث، يؤذن في أذنه اليمنى ثم يقيم الصلاة في أذنه اليسرى. ولا تسأل عن هذه الفلسفة وما الحكمة وما إلى ذلك، فرب منهج تربوي لا تراه عيناك ورب فائدة تربوية جل ذات أهمية عظيمة جدا جدا لا ترصدها عينك إطلاقا. هذه أمور ربانية، هذه نفحات تدخل من روح إلى روح، من روح الأب إلى روح الطفل، تنتظر إلى أن يأتي اليوم السابع فتعلق شعره طفل ذكرا كان أو أنثى، تستأصل حلق شعره وتزن هذا الشعر بذهب إن أتيح لك أو بفضة إن لم يتح، وتتصدق بزينة شعره على فقراء، وتسميه في اليوم السابع، لا قبل، في اليوم السابع، وتبحث عن عالم وصل إلى سن كبيرة متأخرة، وصل إلى مرحلة الشيخوخة وهو مستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى من العلماء الأخيار، ويستحسن أن يكون من حفظة كتاب الله عز وجل فيحنكه. كان هذا من دأب المصطفى عليه الصلاة والسلام، يضع في فيه شيء كالتمر أو نحو ذلك، ينبض هذه التمرة أو نحوها ثم يخرجها ويضعها في فم هذا الطفل، ثم إنك ترعى هذا الطفل بعد ذلك فلا تجعله يلتقم ثدي أمه إلا ليلتقم من خلال هذا الثدي لبنا صافيا عن شوائب الطعام المحرم. لا تطعم والده طعاما محرما، لا تأتي في المساء إلى الدار برزق أخذته عن طريق خداع، عن طريق غش، عن طريق تحايل وكذب، وما أكثر أصناف التحايل والكذب ونحو ذلك الشائعة الزائعة فيما بيننا. لا، تطعم أهلك وأولادك طعاما طيبا، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هكذا يقول الله عز وجل. والطيب هنا كما قال جل المفسرين الرزق الحلال الذي لم تدخل فيه شائبة حرمة، جهد الاستطاعة. تتعاهد طفلك بهذا الرزق وبهذا الشكل، حتى إذا بدأ لسانه يتفتق عن النطق ورأيته يعالج لسانه ليقول لينطق، حاول جاهدا أن تجعل باكورة الحديث على لسانه الله، وما أي في أقل الحالات النادرة طالما كان البيت بيت المسلم. البيت المسلم لا يكون مسلما يا أخي بالدعاوى أبدا، لا يكون مسلما بالكلام الفارغ، إنما يكون البيت مسلما عندما يثمر بيت الإسلام بدافع فرقة على الإسلام، بدافع غيرة على دين الله من الأب من الأم من كل من في الدار. هكذا تكون الدار دارا إسلامية. فماذا إذا كان هذا الطفل منذ لا أقول نعومة أظفاره، بل منذ أن يطرق سمعه الكلام، إذا كان هذا الطفل يسمع ذكر الله في جنبات المنزل، إذا كان هذا الطفل الصغير يسمع ذكر في الصباح في البكور في الآصال في أوقات الصلاة يسمع تلاوة القرآن، إذا كانت الدار تعد بذكر الله عز وجل وهذا الذكر يطرق سمع هذا الطفل، ومن هو هذا الطفل؟ عبارة عن فطرة مشبوبة لم يعكرها شيء من دنس الانحراف، فطرة إيمانية طاهرة مطهرة أسلمك الله إياها لتتعهدها. هذه هي الطفولة، الطفولة في حجر مسلم أو كافر، هذه هي دائما الطفولة الصغرى، كتلة فطرة إيمانية، سواء ربيت هذه الفطرة في حجر فاسق أو في حجر مؤمن صالح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، ثم إن أبواه وفي رواية أبويه يهودانه أو ينجسانه أو ينصرانه، ما قال مسلمانه، لأنه في الأصل فطره الله على الإسلام، ولكن الأب إما أن يحافظ على إسلامه الذي أكرمه الله به، وإما أن يجره ثم يجره ثم يجره إلى أن يحرفه عما فطره الله عز وجل عليه. فهذه الطفولة المتلألئة المكونة من هذه النوازع الإيمانية الصافية عن الشواهد، ماذا لو طرق سمعها ذكر الله صباحا ومساء وفي أوقات الصلاة ونحو ذلك؟ هذا الطفل يترعرع إيمانا وهدى واستقامة. كيف تتصور أن يعلمه والده الصلاة ثم يشمئز عن أدائها أو يبتعد عنها؟ كيف تتصور أن يلقنه والده حب الصلاة ثم لا يستلم قلبه هذا الحب في أعمق شفاف قلبه؟ لا يتحقق بشكل من الأشكال. لكن إذا كان البيت على خلاف ذلك، إذا كان البيت مسلما في الظاهر ولكن كان الواقع خلاف ذلك، وأكثر بيوت، لا أقول أكثر، كثير من بيوتنا على هذا المنوال. صحيح أعضاء هذا البيت يصلون، صحيح يصومون، صحيح إذا ذكر الإسلام يحتلون به ويدافعون عنه بالحديث، لكن انظر إلى ما في الدار، انظر إلى برنامج الدار، تجد أنه هو الغالب، والملهيات والمنسيات المرئية والمسموعة هي المسيطرة، والطفل يدرج في مهده بين هذا اللغو وبين هذا الفخر. في هذه الحالة قطعا فطرته تتسرب إليها شوائب من هذه التربية الجامحة، تتسرب مهما كانت مكتبة عامرة في الدار، ومهما كنت أمامكم آتي فألقي هذا الدرس، إذا بيتي لم يكن مضيئا بهذا الذي أقوله هنا ما في فائدة الكلام. إذا رحلت إلى الدار وتركت ضياء هذا المجلس هنا في مكانه، ثم عانقت في داري المجالس المليئة بالغيبة المليئة بما لا يرضي الله المليئة بالإصغاء إلى المحرمات أو بالنظر إلى المحرمات كما قلت في الدرس الماضي، نعم. طيب، من الطبيعي المكان أن المنعشات الدينية في هذه الدار تتضاءل ثم تتضاءل إلى أن تزول، إلى أن يختفي بل يختنق شعور هذا الطفل الذي يحتاج إلى أن يتنفس هذا الإيمان غذاء لفطرته، تماما مثل الأكسجين. عندما يضيق المكان بالجالسين فيه ويحترق الجو ثم لا يزال يحترق إلى أن يحترق هذا الغاز وتتصاعد هذه الغاز الثاني اللي يسموه غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، وأخيرا ما الذي يؤول إليه الحال؟ يختنق الجالسين. الإيمان فطرة، وهذه الفطرة موجودة تحتاج إلى غذاء يلائمها، الغذاء الذي يلائمها ذكر الله، الغذاء الذي يلائمها وهذا الذي قلت لكم هذا المنهج. فإذا تكامل هذا الغذاء انتعش هذا الطفل. لم يوجد هذا الغذاء، ضاق ذرعا ثم ضاق ذرعا ثم اختنق، فقد تهديه دون فائدة، قد ترشده دون فائدة، تظن أنك قد أديت واجبك ولكنك أنت لم تؤدي واجبك،
لأنك أعملت الواجب في ذكوره في نقاطه الأساسي والأصلي. هذه حقيقة معروفة ينبغي أن لا نتجاهلها. ولكن الرسول الذي يقول واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، يعلم أنك لن تلجأ إلى ضربه. الرسول أرحم من أن يأمرك أن تضربه، يعلم أن هذا لن يكون، لكن إن نفذت أوامره الأخرى التي تحدثت عنها الآن. فكأنه يقول افعل ما حدثتك به ولن تجد نفسك ملجأ إلى شيء من هذا إطلاقا. وأقولها بيقين، لو أننا فعلنا ما أمرنا به المصطفى عليه الصلاة والسلام لكان أبناؤنا خير مربين لنا، ولكانت دورنا تستضيء بشعلة أبنائنا قبل أن تستضيء بشعلة الإيمان في آبائهم. لكن نحن مقصرون أيها الإخوة، نحن مقصرون جدا. وأنا أقول ولمن شاء أن يعتب أن يعتب، أنا عندما أقول هذا الكلام أوجه اللوم قبل كل شيء إلى المسلمين الذين يزعمون أنهم مسلمون حقا، لا سيما الدعاة إلى الله عز وجل. أنا الإنسان المنحرف ما راح أتفاهم معه لأنه منحرف غير مقتنع. أنا أحدثه حديثا آخر، أنا أرحل معه إلى جذور العقيدة. أنا لن أكلمه عن تربيته لأولاده، سأقول له من أنت؟ هل أنت عبد أم حر؟ وما هي الحياة التي تعيشها؟ وما هو المآل؟ وما معنى الموت؟ هذا ما سأخاطبه به حتى أصل به إلى هذه النقطة. لكن أنا عندما أتحدث عن هذا الموضوع أسألكم بالله، من الذي ينبغي أن يتفاعل معي في هذا الكلام؟ المسلم الذي وعى جوهر الإسلام وحقيقته، لا سيما الذين لهم نصيب من الدعوة إلى الله ومن المعرفة بدين الله عز وجل. هؤلاء بيوتهم أو بيوت كثير منهم غير إسلامية أيها الإخوة. هناك أناس معدودون من فئات الدعاة والعلماء أولادهم منحرفون كل الانحراف، منساقون إلى الملهيات، منساقون إلى ما لا أريد أن أسميه. ومع ذلك هنالك بعض الإخوة ينتقدون. كأحدهم أرسل إلي يقول إنك في حديثك عن الغيبة في درس التلفزيون أشرت بإصبع الاتهام إلى العلماء والدعاة إلى الله عز وجل. هؤلاء ينبغي أن لا تتحدث عنهم وأن لا تغمزهم بحديثك أبدا، ينبغي أن يتجه الحديث إلى غيره. هذا المنهج الذي يذكرنا به الأخ من أين أخذه؟ من أي قرآن؟ من أي سنة؟ أولا أنا عندما أقول هذا الكلام أبدأ بنفسي، أضع نفسي موضع الاتهام قبل غيره. فإذا وضعت نفسي موضع الاتهام كذلك أضع الآخرين موضع التنبيه إلى هذا الأمر الواجب. طبعا كل بني آدم خطأ، ألم يقل هكذا رسول الله؟ المخطئ أما ينبغي أن ينبه؟ العالم يخطئ والجاهل يخطئ. إذا كان العالم هو الذي ينبه الجاهل وهو الذي ينبه الحاكم، والعالم إذا أخطأ من ينبهه؟ من ينبهه؟ لا أحد. كأن بعض الإخوة يتصورون أن هؤلاء يرتفعون إلى درجة هي أشبه بالعصمة، ومن ثم ينبغي أن لا نشير إليهم بأي نقد ولا نغمزهم بأي كلمة، بل نوجه حديثنا إلى الآخرين. طيب، ذلك العالم كيف قال هذا الكلام وهو من أصلح الناس علما وعملا؟ أي علماء السوء يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فساد؟ طيب لماذا قال هذا الكلام؟ وذلك العالم الرباني الجليل كيف قال هذه الأبيات المشهورة المعروفة؟ ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو بجلوه في ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأدران حتى تجهم. يخيل إلي أن هذا الإنسان لو قال هذا الكلام اليوم لثار هذا الأخ أي ثورة عليه ومنعه من هذا الكلام. هذا واقع أيها الإخوة، هذا الشيء واقع، هو واقع في كل عصر، واقع في كل عصر. العلماء منهم من توجوا علمهم بعلم وخوف من الله، ومنهم من جعلوا من العلم مطية للدنيا، في كل عصر موجود، يقلون أو يكثرون. أما ينبغي أن يذكر هؤلاء؟ أما ينبغي أن يحذر هؤلاء؟ نحن نناقش في واقع. إذا كان مجالسنا نحن الدعاة إلى الله خالية عن شائبة الغيبة، والله ينبغي أن أصمت وينبغي أن أؤدب إذا غمزتهم بهذا أو قلت. هذه حالة كثير من الدعاة إلى الله، أنا مجرم عندئذ. أما إذا كنا نعلم جميعا أن مجالس كثير، لا أقول كل، من هؤلاء الدعاة فاكهتها الغيبة، لابد أن يذكر اسم إنسان فننتقصه من حديث عنه ربع المجلس أو نصف المجلس، وأنا شيء أعيشه وأعرفه، لماذا تمنعني من أن أنهى عن المنكر إذن؟ لماذا لا تريد أن تبلغ هذه الكلمة مضمخة باللين والرقة إلى أسماع هؤلاء الإخوة؟ لماذا؟ بعض الإخوة ماذا يتصورون؟ أن العالم ينبغي أن يكون مرهوب الجانب دائما، وأن يكون معظما في النفوس. صحيح، والله هذا صحيح، لكن أنا أسأل نفسي، ما هو سلم هذه العظمة؟ ما هو السلم الذي ينبغي أن أرقى إليه لأدخل تعظيمي إلى النفوس؟ السلم سلم واحد لا ثاني له، أن أعظم الله عندئذ يعظمني الناس، أن أهاب الله عندئذ يهابني الناس، أن أرقب أوامر الله في ذاتي وسلوكي وبيتي وأولادي، عندئذ يدخل الله عز وجل مكانتي في قلوب الناس. لكن أفتتصورون أنني إذا أهملت هذا الواجب ووضعت نفسي بدلا من هذا في إطار من المظهر، من الشهرة، من المديح والثناء، أجعل تلامذتي يكيلونه لي جزافا، من منع الناس أن ينتقدوني وأن يتحدثوا عن الأخطاء التي قد أنحرف فيها؟ هل تتصورون أن هذا الطريق سيدخل تعظيم في قلوب الناس؟ والله لا يدخل، والله لن يدخل أبدا. الإنسان إذا أسر سريرة ألبسه الله بها، إذا مارس سلوكا صبغه الله بهذا السلوك، إلا عندما يشاء الله عز وجل أن يستر عبده. فواجبي عندما أتحدث في هذا الموضوع أو غيره وأرشد إلى واجب وأحذر من تقصير، أن أوجه هذا الكلام إلى قطاعات الناس كلهم، وأبدأ بنفسي، أبدأ بنفسي. نعم، هذا ما ينبغي أن أفعل. أنا أقول وأرجو أن لا يتأثر أحد منا، بيوت المسلمين قبل غيرهم تعاني من بعد عن الإسلام، تعاني من بعد عن التربية الإسلامية، سهرات كثير من المسلمين بل من الدعاة إلى الله في بيوتهم ومع أهليهم تشبه سهرات الآخرين. أستثني الحفلات الخاصة الأخرى، لا، هذا شيء آخر. طيب، أما ينبغي أن نحذر؟ أما ينبغي أن ننبه؟ ذكر الله عز وجل، تحدثت عن الذكر، لماذا لا يشع كل بيت مسلم بذكر الله؟ لماذا؟ مع العلم بأن ذكر الله عز وجل في الدار هو الذي يؤنس القلب، وهو الذي يشرح الصدر، وهو الذي ييسر الأمر، وهو الذي يؤلف بين أفراد الأسرة ويخلق فيهم الوئام. ذكر الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل في الروح شفافية لا أستطيع أن أتحدث عنها وأصفها، يجعل في القلب رقة، يشعر الإنسان بلذة العبادة إذا عبد الله، إذا عبد الله يشعر بمعنى الخشوع إذا قام إلى صلاته. وأنا قلت في مرة أو أكثر من مرة، لماذا لا يكون لكل مسلم نصيب له ولأسرته في كل صباح من ذكر الله عز وجل بعد صلاة الصبح؟ أو لماذا لا يكون هذا كما أخذنا به والدي؟ قلت في هذا الدرس مرة، يومين في الأسبوع، يومين فقط في الأسبوع، هل هذا يتم في بيوت الدعاة إلى الله؟ قد يكون هذا، لكن 10%، 20% فقط. لكن أقولها لكم، وإن أذن الأذن العشاء وأختم به درسا، إن كنت فعلا أشعر بشيء من توفيق الله لي وبشيء من حب هذا الدين يهيمن على كياني، فوالله إنه بفضل هذا الذكر الذي أخذنا به رب البيت الذي نشأت في داخله، لا شيء آخر. كل يوم شيء بسيط، اثنين وخميس بعد صلاة الصبح يجمع والدي رحمه الله كان الأسرة كلها صغارا كبارا ذكورا إناسا في مكان واحد بعد صلاة الصبح، نبدأ فنهلل، نقول لا إله إلا الله 100 مرة، ثم نكرر كلمة الله 100 مرة، ثم نقرأ جميعا ورد الإمام النووي المطبوع الموجود في المدينة مرة، ثم يدعو والدي رحمه الله ونؤمن. منذ أكثر من 40 عاما وهذه العادة لم تنقطع من دارنا، وكنا ولله الحمد أمناء على وصيته إلى اليوم. إلى اليوم ماذا رأينا من وراء ذلك؟ رأينا نورا يتلألأ في القلب، رأينا حبا يتنامى في الفؤاد، رأينا آثارا عظيمة لا يمكن للإنسان أن يصفها في جلسة واحدة. قلت هذا الكلام في أكثر من مجلس، البعض كان لهم تعليق أشبع بالسخرية منه بالنقد المنطقي، أشبع بالسخرية. وليت أن هذه السخرية جاءت من إنسان فاسق أو فاجر أو غير مؤمن. نعم، غلط وخطأ كبير أن نتصور أن الإسلام مجرد حوار ونقاش وأخذ ومد وجذر. هذه ثمرات الإسلام، أما الإسلام فعبودية لا يمكن أن يعبر عنها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. وأظن قلت أنا في هذا الدرس في هذا المسجد حكاية، هي ليست حكاية، واقعة أقصها عليكم. في مرض والدي أقام مقدار شهر في مصيف بلوغان، وفي يوم من الأيام يوم خميس أو يوم اثنين اجتمعنا من حوله وذكرنا الله كالعادة، وتحت الدار التي نسكنها دار أخرى لها صرفة تحت دارنا. في ذلك اليوم في الضحى طرق باب منزلنا طارق، خرجت النساء يفتحن الباب، فتاتان ممن يقمن في الدار الأخرى من تحت. قلنا والله هنالك شيء عجيب رأيناه اليوم، أحببنا أن نفهم سره، ما هو هذا الشيء العجيب؟ قالت الواحدة منهما، كنا في وقت الصبح مستيقظين نجلس في الشرفة ونظرنا إلى الدار التي تسكنون فيها، وجدنا هنالك غرفة مضيئة، وبعد قليل وجدنا أسرابا من الطيور تخرج من هذه الغرفة. نعم، وناديت أختي هذه لتشهد ما أشهد، فجاءت وأخذنا ننظر. كل منا يحملق بعينيه ليرى أسرابا من الطيور تخرج دون نهاية، وتعجبنا، ما الخبر؟ هل شعرتم أنتم بهذا؟ قالت التي كانت قد فتحت لها الباب، قالت والله ما رأينا طيورا، لكننا كنا في ذلك الوقت نذكر الله عز وجل، كنا في ذلك الوقت نؤدي وظيفة ما نزال نؤديها بعد صلاة الصبح في يومين الخميس والاثنين. فتيات لسنا ملتزمات ولسنا ممن يرين الأشياء بأخيلة، ليس عندهن فكرة لا عن ذكر ولا عن شيء، ولكنه منظر غير مفسر، غرفة محصورة وفي آخر ساعات الليل وينبع منها طيور أسراب، أسراب شيء غريب. لم يكن هذا في الحلم ولا في الرقاد، ولكن في اليقظة وبالعين المجردة. هذا منظر بسيط 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 لمعنى ذكر الله عز وجل، ولعل الله شاء أن يبرز هذا المعنى أمام تلك الأسرة لكي يكون ذلك تنبيها وإيقافا ودعوة لهن إلى مثل هذا الأمر. طيب، أليس من حقي أن أسأل كم بيت من بيوت المسلمين الملتزمين في الظاهر الداعين إلى الله الغيار على الإسلام، إذا استيقظوا في الصباح الباكر توجوا صلاتهم بهذا الذكر؟ كم؟ بل أنا أسأل كم هم الذين يستيقظون مع صلاة الصبح ولا يتأخرون ليسابق كل منهم بروز الشمس وأشراقها، يركضون بسرعة ليتوضأوا ثم ليصلوا، فإما أن يصلوا قبل الشمس أو أن تسبقهم الشمس. هذا شيء موجود. بدلا من أن أقول كم هم الذين يتحدثون باسم الإسلام ويعملون للإسلام، يستيقظون قبل الصبح يا سيدي بطول ساعة بس ليقفوا بين يدي الله وقفة واحدة في دقائق من دقائق السحر. كم هم؟ أليس من حقي أن أسأل؟ أليس من حقي أن أتلمس نقائصي؟ أليس من حقي أن أوصي؟ نحن مسلمون ودعاة إلى الله، لن تدخل دعوتي إلى قلب إلا إذا كان هذا القلب مستنيرا بتهجد في الليل، بقراءة لكتاب الله عز وجل وردا مستمرا، بذكر آخذ به نفسي صباح مساء، بهذا المنهج التربوي الذي أقول. وإلا ممكن هناك كثيرون، كنا في مصر عندما كنا ندرس